ترويض النفس وتهذيبها، كما لا يراد ذلك من رياضة الدابة. الدابة طبعا لما تكون غير مروضة متوحشة غير عسيف لم تعسف فهي تحتاج إلى أن تروض. تروض ينبغي أن يكون التروض لها مدة. لماذا؟ لأنك تروضها من أجل أن تركبها ومن أجل أن تعسفها حتى تضع عليها الأحمال. أما إذا كنت تروضها طول الحياة ثم لم تستفد ما الفائدة؟ إذا اشتغلت طول حياتك بالترويض لا ينبغي أن يكون الترويض فائدة. كما لا يراد ذلك من رياضة الدابة، بل المراد منها أن تتخذ يعني من الدابة، بل المراد من الدابة أن تتخذ مركبا تقطع عليه المراحل فيتروض لابد حتى تعسف. والبدن مطية، وأنت تروض بدنك، والبدن مطية يسلك بها طريق الآخرة، وفيها شهوات النفس، يعني فيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق، وهذا صحيح. فالمراد بالترويض هو أن تكبح جماح نفسك، لا تكون طماع ولا تكون بخيل ولا تكون فحاش ولا تكون بذيء ولا تكون محتقر للناس ولا متكبر. هذا كله تعرف نفسك بالخلطة، تلاقي من يكبحك، تلاقي من يتكلم عليك، تلاقي من يحتقرك، تلاقي من يرفعك فوق منزلتك، تلاقي من يمدحك. إذن بهذه الأحوال تكون متوازنا. وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق. فمن اشتغل طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم يركبها. لا شك إذا كان كل إنسان اشتغالك بالوسيلة وتركت الغاية مشكلة، أو وسيلة لم تحقق غاية هذا مشكلة. ولكن ليست معظم المقصود ولم يركبها، ولا يستفيد إلا الخلاص من عضها ورفسها. يعني الترويض المستمر والذي لم ينتج إلا مثل هذا لا شك أن هذه فائدة، أنك تعسف الدابة حتى لا ترفس ولا تعض هذا طيب، لكنك لم تصل إلى حال أنك تركبها، ولم تصل إلى حال أنك تحمل المتاع عليها، لأنها لا زالت لم تعسف. ولكن ليست ولا يستفيد إلا الخلاص من عضها ورفسها. قال وهي لا يرحمك الله، قال وهي لعمري فائدة، ولا شك أنها فائدة لكنها مشكلة. ولكن ليست معظم المقصود، لأن المقصود هو أن تحملك، والمقصود أن توصلك إلى، لا أن تستمر تعسفها وأنت على الأرض وهي تمشي، لابد أن تكون النتيجة أن تحملك إلى غايتك وإلى مبتغاك وإلى المكان الذي تريد أن تصل إليه. ولكن ليست معظم المقصود. قيل لراهب يا راهب، فقال لست براهب، بمعنى لم أصل ما حتى أن أكون راهبا، بمعنى متعبدا قد ذللت نفسي، إنما أنا كلب عقور حبست نفسي حتى لا أعقر الناس. يعني لم يصل إلى حال أنه يتعبد. على كل حال هذا قول خذوه على علاته وعناته، وهذا حسن بإضافة، ولكنه يدل على المقصود. على كل حال يدل على مراد الشيخ، وهذا حسن بالإضافة إلى من يعقر. يعني إذا كان الإنسان فعلا صلى الله عليه وسلم خلقه فعلا سيء جدا بحيث أنه لا ينفع الناس، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء يستنصحه حتى قال يصنع لأخرق، قال لا أستطيع، قال كف الناس من شرك. بعض الناس فعلا الخير له ألا يخالط الناس. لماذا؟ لأنه سيء اللسان، طويل اللسان، سيء الظن، لا يمكن دقيقتين إلا وقد ثار، ولا يتحمل كلمة ولا كلمتين، أو أنه سليط اللسان غيبة ونميمة بحيث أنه فعلا لا يجلس في مكان إلا، فهذا فعلا كالكلب العقور ينبغي أن يحبس. فنفسه كذلك ولسانه كذلك ينبغي أن يحبسه. ولكن معلوم أن هذا ليس كل الناس. قال حبست نفسي حتى لا أعقر الناس، وهذا حسن بالإضافة إلى من يعقر، لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه، لأنه غاية الإنسان أن يروض نفسه، بمعنى أن ليس فقط وسيلته أن يكف الناس عن شره، وإنما أن يجلب الخير لنفسه، أن يجلب الخير لنفسه. وأما التأديب، لأن هذا التأدب، وأما التأديب أضيف ما قرأت هذا، وأما التأديب فهو أن يؤدب غيره، ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى نشر العلم على ما ذكر، لأن التأديب تعليم، التأديب معنى التربية، فيتطرق إليه من الآفات ما سبق من الرياء والمنافسات على ما سبق في أول كتاب وعلى ما أشار عليه في آفات التعلم والتعليم التي سبقت الفائدة الأولى، ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى نشر العلم على ما ذكر، وأهمها الرياء، أهم ما يدخل على المتعلمين وعلى العلماء صلى الله عليه وسلم هو الرياء، وهذا داء عضال. نعم.
الفائدة الرابعة الاستئناس والإيناس، وقد يكون مستحبا كالاستئناس بأهل التقوى، وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة، فينبغي أن يكون الاستئناس في بعض الساعات بمن لا يفسد بقيتها، وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين. الفائدة الخامسة في نيل الثواب وإنالته، أما الأول فبحضور الجنائز وعيادة المرضى وحضور الإملاكات والدعوات، ففيها ثواب من جهة إدخال السرور على المؤمن. وأما الثاني فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه أو يهنئوه أو يعوده، فإنهم ينالون بذلك ثوابا. وكذلك إن كان من العباء فآذن لهم في زيارته، ولكن ينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفاتها، فيرجح العزلة أو المخالطة، وقد كان أكثر السلف يؤثرون العزلة عليها.
قال الفائدة الرابعة الاستئناس والإناس، يعني فائدة خطى الاستئناس، الاستئناس بالناس وإناس، يعني جلب الأنس للناس، وقد يكون مستحبا أن تجلب الإناس للناس، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، أن تجلب الأنس للناس، وأن يكون وجهك طليق، أن تلقى أخاك بوجه طليق، ومعلوم وجه الطليق هو الذي يجذب الإناس، وإفشاء السلام ونحو ذلك مما حثت عليه أداب الشرع بجلب السرور للناس وإدخال السرور عليهم. وقد يكون مستحبا كالاستئناس، الإناس الذي هو جلب الأنس للناس، والاستئناس هو أن يستأنس بنفسه، كالاستئناس بأهل التقوى، يعني حصول الأنس حينما تجلس مع الصالحين، وحينما تجلس مع أهل التقوى، وحينما تجلس مع أهل العلم. وقد يقصد به ترويح القلوب من كرم الوحدة، طبعا الوحدة معلوم أنها شديدة على النفس، والوحدة خلاف الفطرة، الفطرة هي الخلطة، وما كان خلاف الفطرة يكون شديدا، بل قد يكون هو على أصل الدم. فينبغي أن يكون الاستئناس في بعض الساعات بمن لا يفسد بقيتها، يعني الاستئناس تتخير من تستأنس به وهم الصالحون، أما تخلط بمن يفسد عليك ساعاتك فلا. ولهذا قال أن يكون الاستئناس في بعض الساعات بمن لا يفسد بقيتها، أما إذا كانت مجالسك مليئة بالغيبة والنميمة وتقطيع الناس وإيذائهم والكيد لهم ونحو ذلك فهذا معلوم أنه لا يجوز، ومثل هذه المجالس تجتهد في أن تبتعد عنها أو أن تزيل ما فيها من منكر. وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين، كذلك حينما تسألس بالناس فتختلط بهم احرص أن يكون حديثك في أمور الدين، بمعنى ما ينفعك في دينك ودنياك، في العلم، في أمور الآخرة، في التفقه في دين الله، في مكارم الأخلاق، في كل هذا طبعا من الدين، الحث على صلة الرحم، مكارم الأخلاق، التحدث عن معالي الأمور، أبعد عن سفاسفها، هذه كلها ينبغي أن يكون الحديث فيها، وهو حديث واسع لا ينتهي، لا تظن مثل هذا أنه ينتهي أبدا، لكن إذا عود الإنسان مجلسه، وبخاصة ينبغي للعلم والدعاء قدر ما يستطيعون أن يجعلوا مجالسها مفيدة، وحينما نقول مفيدة لا يعني أنها تكون كلها قراءة بحتة أو أنها كلها في العلم الخالص، هذا معلوم أنه ممل. ليس من المعقول أنك كلما جلست مع أصحابك سيكون حديث كله عن قراءات خاصة وقراءات متخصصة، لا، إنما تجتهد في أن يكون مفيد، قضايا اجتماعية مفيدة، مشكلات اجتماعية مفيدة، النظر فيها، البحث فيها، أحوال أهل الحي فيما هم واقعون فيه، إن كان فيه مساوئ، إن كان فيه محاسن تنمى ويشجع عليها ونحو ذلك. فالباب في هذا واسع جدا ولا ينتهي، وليس بالضرورة أن يكون طرقه طرقا علميا تأتي بالمراجع والمصادر، هذا لا، أحيانا نقاش هادئ، محاورة طبيعية، محاورة أشياء بحيث يقطع بها الوقت، وبخاصة إذا صحب ذلك نية صالحة من أمتع وأجمل وأكثر الأشياء فائدة. فهذا كله داخل في أمور الدين، فلا يظن أن أمور الدين مقصور بها أن يأتي بكتاب فقه أو كتاب حديث ويقرأ، وهذا معلوم أنه طيب وينبغي أن لا يخلو المجلس منه، لكن لا يكون المجلس كله في هذا، لأن هذا ممل. وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين. الفائدة الخامسة في نيل الثواب وإنالته، يعني من أسباب الخلطة ومن فوائد الخلطة أنها تكون سببا في أن تجلب لنفسك ثوابا أو أن تجلبه لغيرك. فمما تجلبه لنفسك حضور الجنائز، طبعا حضور الجنائز خلطة ضد العزلة، عيادة المرضى، حضور الإملاكات، إملاكات الزواج، والدعوات إذا دعيت إلى ولائم، هذا كلها تقصد بها الثواب، لأنك مثاب. النبي صلى الله عليه وسلم حث على إجابة دعوات المسلم، ففيها ثواب من جهة إدخال السرور على المؤمن، بمعنى ثواب أنت مثاب إذا قصدت إدخال السرور على المؤمن فأنت المثاب. وأما الثاني وهو أن تسعى في جلب الثواب لغيرك تنيل